محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة الأنفال في الآية 62 وما بعدها: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اختلف الناس في الترجيح بين العزلة والمخالطة. هل أن الديدن في حياة المرء أن يعتزل الناس أو أن يخالط الناس؟ ذهب إلى كل فريق من العلماء. ذهب قوم إلى ترجيح المخالطة لقوله تعالى في الآية المتقدمة: وألف بين قلوبهم، وهذا كاشف عن حسن المخالطة بين الناس. هذا من ناحية الكتاب، من ناحية الأخبار، للأخبار الدالة على استحباب التزاور واستحباب التصافح والمعانقة وعيادة المرضى وتشييع الجنائز وقضاء الحوائج والاهتمام بأمور المسلمين وإصلاح ذات البين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعاون على البر والتقوى وحضور الجماعات وما دل على الأمر بالتعليم والتعلم وما دل على الأمر بالنفع والانتفاع بالكسب والمعاملة وما دل من الأخبار على التأديب والتأدب وعلى مداراة الناس وتحمل أذاهم وما دل على الاستئناس بهم والإيناس لهم وحضور الولائم وإجابة الدعوة والأخبار الدالة على مدح التواضع والأمر به وعلى الأخبار الدالة على التجربة والتجارب ونحو ذلك، مما لا يتم كل ما تقدم إلا بالمعاشرة. ذهب فريق آخر إلى ترجيح العزلة. ألف المحقق العارف ابن فهد، وهو من كبار علماء الشيعة، رسالة في استحباب العزلة، واستشهد بأخبار وآثار كثيرة. أهم ما استشهد به خبر صادقي عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: لولا الموضع الذي وضعني الله فيه، أي الإمام، لولا الموضع الذي وضعني الله فيه لسرني أن أكون على رأس جبل لا أعرف الناس ولا يعرفوني حتى يأتيني الموت. وكذلك عن الإمام الصادق قال لمعروف الكرخي عندما قال له معروف الكرخي: أوصني يا ابن رسول الله. قال عليه السلام: أقلل معارفك من القلة. قال: زدني. قال: انكر من عرفت منهم. قال: زدني. قال: حسبك. وأيضا لما في العزلة من فوائد كثيرة، منها التفرغ للعبادة، ومنها الفكر والتفكر في أفعال الله جل وعلا، ومنها الاستئناس بمناجاة الله تعالى عن مناجاة الخلق، ولما في العزلة من التخلص من المهلكات، من المهلكات كأفعال، والأخلاق الرذيلة كصفات، كالغيبة وسماعها، والرياء والتكبر، والحقد والحسد، والسكوت عن الأمر بالمعروف، والسكوت عن النهي عن المنكر. ولما في العزلة من التخلص من الفتن والخصومات، ولما في العزلة من صيانة الدين وصيانة النفس عن الخوض في الدنيا والتعرض لأخطارها، ولما في العزلة من الخلاص من شر الناس ومن انقطاع طمع الناس عنه وانقطاع طمعه عنه، ولما في العزلة من الخلاص من مشاهدة الثقلاء والحمقاء والحمق وأخلاقهم الرديئة وغير ذلك. كل من القولين متسلح بحكم العقل من جهة، العقل إن نظر إلى المعاشرة يجد أن عمارة الدنيا ونظام المجتمع لا تقوم إلا بالمعاشرة، والعقل يجد أن في الاختلاط مع الناس على كثرة المنحرفين أو على قلة الكاملين لا بد أن يقع في خطأ أو خطيئة، لذا يحسن أن يجتنب حينئذ عنه. بالإضافة إلى هذا الحكم العقلي، رأيت الحكم النقلي، بعضهم استدل بجملة من الأخبار على استحباب العزلة، ومنهم استدل بجملة من الأخبار على استحباب المخالطة. لا يعقل أن يقع التناقض فيما ورد عن المعصومين، كما لا يعقل أن يقع التناقض في الحكم العقلي، لأنه لا تناقض في حكم العقل كما لا تناقض في حكم النقل. إذا لابد أن يكون كل مما استدل به كل الفريقين محمول على أمر ابن الأمور. تحقيق المقام بما يلتئم عليه الأخبار الواردة لكل الفريقين، وبما يلتئم عليه حكم العقل باستحباب العزلة من جهة واستحباب المخالطة من جهة ثانية، يقع هذا التحقيق بوجوه أربع. إما أن يقال إن العزلة الممدوحة ما ورد من الأخبار في استحباب العزلة، وما يحكم العقل باستحباب العزل، المراد إنما هي العزلة بالقلب دون البدن، أن يكون قلبك معزول عن الناس، وأما البدن فتخالط حينئذ به الناس. ما ورد من المخالطة محمول على البدن، ما ورد من العزل محمول على القلب. وإلى هذا يرشد خبر عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام، قال: طوبى لعبد عرف الناس فصاحبهم ببدنه ولم يصاحبهم بقلبه، فعرفوه في الظاهر وعرفهم في الباطن. عرفوه في الظاهر، وعلى هذه المعرفة وقعت المخالطة، وعرفهم في الباطن، وعلى معرفته بهم وقعت العزلة. إما هذا الوجه، وإما وجه آخر، أن يراد بالعزلة ليس العزلة عن جميع الناس، إنما العزلة عن قسم خاص من الناس، وهم أهل الدنيا الذين يشغلون الإنسان عن ذكر الله بخلاف غيرهم، فيستحب مخالطتهم، لأن مخالطتهم حينئذ تذكر بالله جل وعلا، فيكون العزلة محمولة على قسم خاص، والمخالطة محمولة على قسم آخر من الناس. فالعزلة عن أهل الدنيا الذين يشغلون الإنسان عن ذكر الله، والمخالطة مستحبة لأهل الآخرة من العلماء والعقلاء الذين يكتسب من أخلاقهم ويستفاد من علومهم وأحوالهم ويتوصل إلى الأجر والثواب بمخالطتهم ويشهد لهذا الجمع. قول الإمام الكاظم عليه السلام: يا هشام، الصبر على الوحدة علامة قوة العقل، فمن عقل عن الله اعتزل الدنيا، محل الشيء دونه، والراغبين فيها، والراغبين فيها، فإذا العزل عن أهل الدنيا، اعتزل الدنيا والراغبين فيها ورغب فيما عند الله، ومن رغب فيما عند الله كان الله أنيسه في الوحشة وصاحبه في الوحدة وغناه في العيلة ومعزه من غير عشيرة. الوجه الثالث: أن يقال إن العزلة لابد فيها من العلم والزهد. طبعا الأمر الأول الجمع محمول على نفس المكلف قلب وبدن، الوجه الثاني محمول على الناس، إنه قسم أهل الدنيا يستحب اعتزالهم، قسم لا يستحب خلاص. قسم الثالث محمول على الأحوال المكلف، مش جسمه، مش كيانه، أحواله، على إن العزلة لابد فيها من العلم والزهد، كما ينبئ عن ذلك عين العزلة وزاؤها. فالعزلة بدون عين العلم، لأن العزلة أول عين، هذه العين إشارة إلى العلم، فالعزلة من دون عين العلم ذلة، ومن دون زاء الزهد علة، وبدون لام الجهل عزة أي معلة. فالجاهل لا يليق بحقه ولا بشأنه أن يعتزل. ففي الكافي عن الإمام الصادق عليه السلام إنه قيل له: رجل عرف هذا الأمر، أي الإمامة، لزم بيته ولم يتعرف إلى أحد من إخوانه، اعتزل. فقال عليه السلام: كيف يتفقه هذا في دينه؟ منه جاهل، شو عم يعتزل؟ كيف يتفقه هذا في دينه؟ فالعزل بالنسبة إلى الجاهل بيكون مذموم، بخلاف العالم. لكن أي عالم؟ العالم إن كان ذا نفس قدسية وقوة ملكوتية، خشن في ذات الله، قادر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإرشاد الضال، ومعاونة الضعيف، وإدراك اللهيف، ونصرة المظلوم ونحو ذلك، ولا تأخذه في الله لومة لائم، فالمخالطة له أولى وأليق. لما؟ في قوة شخصيته من نفع للمجتمع. أما العالم الذي لم يحصل هذه الصفات فالعزلة له حينئذ أولى، والجاهل العزلة له ليست بمستحسنة، بل عليه أن يخالط، لكن أن يخالط ليستفيد، لا أن يخالط ليضيع حينئذ ويذهب عمره سدى. الوجه الرابع: أن يقال إن الانقباض عن الناس مكسبة للعداوة. إذا أنت بك تعتزل الناس بتعاديك، والانبساط إليهم مجلبة لقرناء السوء، فليكن الإنسان بين المنقبض والمنبسط بحسب أحوال المجتمع. وكذلك يجب الاعتدال، حتى إذا بدك تخالط أن يجب الاعتدال في المخالطة، وإذا بدك تعتزل يجب الاعتدال في العزلة. وكذلك يجب الاعتدال في المخالطة والعزلة، ويختلف ذلك بحسب الأحوال وبملاحظة الفوائد والآفات. فليلاحظ كل امرئ ما يصلحه وما يليق بحاله. لذا بيقولوا أنه ما في قاعدة كلية، يقال على أساس لكل مكلف أنه مليح لإلك العزلة أو مليح لإلك المخالطة. بده يشوف ذاته، بده يشوف صفاته، بده يشوف أحواله، بده يشوف الأزمان اللي هو عايش فيها، بده يشوف الناس اللي حوله كيف بده خالق أو كيف بده يعتزل. بالواقع إذا تبين أنه كل من العزلة والمخالطة فيها إيجابية، الإسلام حث على المخالطة بالمجمل كما حث على العزلة بالمجمل. فلنأخذ الجانب الأول من حث الإسلام على المخالطة بالمجمل. المولى جل وعلا عندما حث في الشرع جعل الشرع فيه فلسفة في مفاهيمه، وفيه أخلاقا في آدابه. من يطبق الشرع فهو فيلسوف وإن لم يرد وإن لم يتعلم الفلسفة، وهو خلوق وإن لم يعرف مدارس الأخلاق على الإطلاق. فإذا أراد الإنسان أن يعاشر بالجملة، فبالجملة إن أردت حسن المعيشة فالق صديقك وعدوك بوجه الرضا من غير ذلة لهم ولا وحشة منهم. طبعا هذا اللي أنا عم أقوله هو مضامين أخبار جملة. إذا أردت حسن المعيشة فالق صديقك وعدوك بوجه الرضا من غير ذلة لهم ولا وحشة منهم، وتوقر كن وقورا من غير كبر، وتواضع في غير مذلة، وكن في جميع أمورك في أوسطها، فكلا طرفي الأمور ذميم، ولا تنظر في عطفيك ولا تكثر الالتفات، ولا تقف على الجماعات، وتحفظ من إدخال يدك في أنفك. أنت قاعد تبلش تحط إيدك بأنفك قدام الناس، وتحفظ من كثرة بصاقك وتنخمك وكثرة التمطي والتثاؤب في وجوه الناس، وليكن مجلسك هادئا وحديثك منظوما مرتبا. يعني انك تستجمع فكرك قبل ما تحكي، مش انك والله تفكر بصوت عالي. وليكن مجلسك هادئا وحديثك منظوما مرتبا، واصغى الى الكلام الحسن ممن حدثك بغير إظهار تعجب مفرط، ولا تسأله إعادته، واسكت عن المضاحك والحكايات، ولا تحدث عن إعجابك بولدك ولا شعرك وتصنيفك وسائر ما يخصك، ولا تتصنع تصنع المرأة في التزيين، ولا تتبذل تبذل العبيد انك تترك اي شيء من التجمل، وتوقى كثرة الكحل، ولا تلح في الحاجات، ولا تشجع احدا على الظلم، ولا تعلم اهلك وولدك فضلا عن غيرهم مقدار مالك، فانهم ان رأوه قليلا هنت عندهم، وإن كان كثيرا لم تبلغ رضاهم. شو معطيك؟ واشفهم من غير عنف، ولن لهم من غير ضعف، ولا تهازل أمتك ولا عبدك ولا أجيرك فيسقط وقارك، وإذا خاصمت فتوقر، وتحفظ من جهلك، وتجنب عجلتك وتفكر في حجتك، ولا تكثر من الإشارة بيديك، ولا تكثر الالتفات إلى من وراءك، وإياك. طبعا في المقدمة الأولى قلنا إنه كثرة المزاورة من شؤون المعاشرة، عشان هيك جبنا المقدمة كلها. المقدمة الثانية عشان هالنقطة، وإياك وصديق العافية. ما دمت انت صاحب صحة واقبال الدنيا هو صديقك. وإياك وصديق العافية فإنه أعدى الأعداء، ولا تجعل مالك أكرم من عرضك، وإذا دخلت مجلسا فالأدب البداية بالتسليم وترك التخطي لمن سبق، واحد سبقك إلى محل اتركه يقعد فيه، والجلوس حيث تسعى وحيث يكون أقرب إلى التواضع، وأن تحيي بالسلام من قرب منك عند الجلوس. بعد ما بتقعد بصير تحيي عن يمينك وعن شمالك، ولا تجلس على الطريق، وإن جلست فأدبه غض البصر، ونصرة المظلوم، وإغاثة الملهوف، وعون الضعيف، وإرشاد الضال، ورد السلام، وإعطاء السائل، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر. ولا تجالس العامة. لفظ العامة والخاصة كثيرا ما يسمع وكثيرا ما ينطق، بالضبط يراد من الخاصة هم القوم الذين وصلوا إلى عقائدهم بالأدلة على نحو اليقين، والعامة هم الذين اتبعوا بالتقليد غيرهم في العقائد، وهذا هو المائز بين الخاصة والعامة. ولا تجالس العامة، فإن فعلت فأدبه ترك الخوض في حديثه من مقلد، وقلة الإصغاء إلى أراجيفهم، والتغافل عما يجري في سوء ألفاظهم، وقلة اللقاء لهم مع الحاجة إليهم. وعلى كل مهما كان المجلس فليكن في آخره كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من جلس في مجلس وكثر فيه لفظه فقال قبل أن يقوم من مجلسه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، كان كفارة لما صدر من ذنوب في هذا المجلس. أو في خبر آخر قال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، وأستغفرك وأتوب إليك، غفر الله له ما كان في مجلسه ذلك. هذا ما دل على المجالسة والمعاشرة بالجملة، إلا أن من تجالس ومن تصاحب. الصحبة بالواقع كما قال العلماء تنقسم إلى ما يقع تارة بالاتفاق من غير اختيار منك، من غير قصد منك، بصير صاحبك، كالصحبة بحسب الجوار، أو الصحبة بحسب الاجتماع في مدرسة أو سوق، أو بحسب الاجتماع في سفر، رحت أنت معرف في جماعة معه فصاروا أصحاب لإلك من حيث لا تريد. هذا قسم. قسم آخر إلى من ينشأ اختيارا أو يقصد. هذا الذي ينشأ اختيارا ويقصد هو الذي يبعث على الأخوة في الدين. الصحبة بالواقع عبارة عن المجالسة واحد، والمخالطة اثنين، والمجاورة. طبعا هذه المجالسة والمخالطة والمجاورة لا تتحقق إلا إذا ملت إليه وكان عندك ميل قلبي إما له أو لشيء تنتفع حينئذ به. فإذا أنت تخالط وتجالس وتجاور من تحب بما للفظ الحب من معنى عام، أي مطلق الميل. هذا المحبوب اللي أنت ملت له بقت جلس وتخالط، إما أن يحب لذاته، وإما أن يحب ليتوصل به إلى مقصود آخر وراءه. هذا المقصود اللي هو غيره، غير شخصه، إما أن يكون مقصورا على الدنيا وحظوظها، هذا قسم تاني، واحد بتحبه لذاته، واحد تاني لا بتحبه من أجل الدنيا، هذا القسم التاني، وإما أن يكون متعلقا بالآخرة، القسم الثالث، وإما أن يكون متعلقا بالله جل وعلا، وهذا هو القسم الرابع. القسم الأول وهو حبك الإنسان لذاته، وهو ممكن أن يكون هو في ذاته محبوبا عندك على أنك تلتذ برؤيته ومعيته ومشاهدة أخلاقه لاستحسانك له، فكل جميل لذيذ في حق من أدرك الجمال، وكل لذيذ محبوب، واللذة تتبع الإحسان، والاستحسان تتبعها الملائمة والمناسبة، والملائمة والمناسبة تبعث على الصحبة والمخالطة والمشاورة. طبعا هذا هو المحبوب لذاته، إما محبوب بحسب الصورة الظاهرة أي الخلق، وإما أن يكون محبوبا بحسب الصورة الباطنة أي الخلق من كمال العقل وحسن الخلق. هذا قسم تاني، أن تحبه لتنال من ذاته غير ذاته، فيكون وسيلة إلى غيره. وطبعا الغير إذا كان محبوب بصير هو محبوب بالواسطة، ولذلك يحب الناس الذهب والفضة من حيث أنهما وسيلة إلى المقاصد. أنت ممكن تحب شخص لغناه، ممكن تحب شخص لأنه نعم الله عم تجري عليك من خلاله فبصير تحب. فإذا كان أنت قاصد حينئذ المقصد الدنيوي فهذا هو المندرج تحت القسم التالي. القسم الثالث أن تحبه لا لذاته بل لغيره، وهذا الغير راجع إلى الحظوظ في الآخرة، الحظ إلى ثوابك، أنت قاصد من مصاحبته توصل إلى شيء في الآخرة، كحب الأستاذ وحب الشيخ. حب الشيخ أي رجل الدين، لأن الحب هذا يتوصل به إلى تحصيل العلم بالنسبة إلى حب الأستاذ، أو تحسين العمل بالنسبة إلى رجل. وهذا الحب اللي هو قسم الثالث. القسم الرابع أن يحب في الله ولله لا لينال منه علما أو عملا أو يتوصل به إلى أمر وراء ذاته. هذا القسم الأخير هو القسم الذي ورد الحث عليه كثيرا في الشرع، وهو المسمى الحب في الله والبغض في الله. هذا القسم بالواقع من أحب إنسانا طبعا بحب كل ما له العلاقة فيه، فإذا كان الإنسان المؤمن ملتفت إلى عقائده، ملتفت إلى خالقه، ملتفت إلى عبوديته، وغلب حب الله على قلبه، فكل ما له الدخل في الله بصير حينئذ يحب. هذا الحب المتعلق بحب الله هو الحب في الله، وأيضا كل شيء بيبتعد عن الله بصير تبغضه، هذا هو البغض حينئذ في الله. لازم ذلك، فأن تحب في الله لا تحب إلا المطيع بمقدار ما يتقرب إلى الله، ولا تبغض إلا العاصي بمقدار بعده عن الله جل وعلا. طبعا لا نريد أن نتكلم عن حقوق الأخوة في الناشئة في الحب في الله والبغض في الله، هذه الأخوة إلى مراتب عليا لا يمكن لي أو لك حينئذ أن نقوم بها، ولا قدرة لنا على التأدي. أما الأخوة الأخرى، المصاحبات الأخرى، سواء كانت لذاته أو كانت للدنيا أو كانت للآخرة أو كانت اتفاقا صاحب، بالواقع بيترتب على هالصحبة بيترتب حينئذ حقوق، وهي في المال والنفس واللسان والقلب، أمور أربعة. القلب بالعفو إذا أخطأ، والدعاء والإخلاص بالنية الأمر الخامس، والوفاء الأمر السادس، والتخفيف عليه وترك التكلف والتكليف. تجمع الأمور كل ثمانية أمور. الأمر الأول المال وله مراتب، أولها وهي أدناها أن تنزله منزلة عبدك وخادمك في القيام بحوائجه وأموره من دون أن تحوجه إلى سؤال. المرتبة الثانية الصادق عليه السلام قال: إني لأتسارع إلى قضاء حوائج أعدائي. مخافة أن أردهم فيستغنوا عني. هذا في الأعداء، فكيف في الإخوان؟ ما تتصور أنه هذه بس من حقوق الإخوة في الله، إمام عم يعملها مع العدو. الثالث والرابع من الحقوق على اللسان، الثالث من الحقوق على اللسان أن تسكت عن عيوبه في حضرته وعن عيوبه في غيبته، وأن تسكت عن أسراره التي تنتهي إليك اللي أنت بتعرفها، وأن تسكت عن القدح في أحبائه وأهله وولده، وعن حكاية قدح غيره فيه. إذا أنت سمعت سبه ما بتجي بتنقله، فإن الذي سبك ليس الذي شتمك بل الذي بلغك. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع كمان باللسان، بالنطق، بإظهار التودد والتفقد والدعاء والثناء، وينصحه ويخوفه إذا ارتكب حراما، وينبهه على عيوبه، ويقبح القبيح في عينه، ويحسن الحسن. الأمر الخامس العفو. العفو أمر قلبي، العفو عن زلاته وهفواته. وهفوته إن كانت في الدين نصحته وأرشدته، وإن كانت لتقصير في الأخوة أو المصاحبة أو المجالسة معك عفوت عنه ولا تعاقبه بل ولا تعاتبه، وإذا اعتذر إليك فاقبل عذره. الأمر السادس الدعاء له في حياته ومماته بكل ما يحبه لنفسه وأهله، ولا تفرق بين نفسك وبينه في الدعاء. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا دعا رجل لأخيه في ظهر الغيب قال الملك: ولك مثل ذلك. الأمر السابع الوفاء والإخلاص. الوفاء هو الثبات على معاملتك، على معاملتك إياه، على ما كانت منذ بداية الصحبة. الوفاء هو الثبات على ما أنت عليه، وأن تدوم له إلى الموت معه، وأن تدوم بعد الموت مع أولاده وأصدقائه. ومن الوفاء مراعاة جميع أقاربه وأصدقائه، وأن لا تتغير حالك معه مهما تغيرت حينئذ أحواله. الإخلاص أن تخلص له من دون غش، من دون حينئذ خيانة له. الأمر الثامن التخفيف وترك التكليف، وذلك بأن لا يكلفه بما يشق عليه، وأن لا يستمد منه من جاه أو مال، ولا يكلفه التواضع له، وأن يتفقد أحواله والقيام بحقوقه، بل وأن لا يقصد بمجالسته إلا الله جل وعلا. هذه الحقوق بالواقع هذه بالنسبة لمطلق الناس، أما حقوق المؤمن بالواقع هي واصلة إلى بحدود 20 حق، لا نستطيع حينئذ إلى 26 حق من حقوق اللي هي ثابتة بين المؤمنين، إما على نحو اللزوم أو على نحو اللي هي واجبة، يعني هي مستحبة استحباب مؤكد، وهذه لا نريد الآن أن نتعرض حينئذ لها. بالواقع من جملة ما قد تقدم أنه بتلاحظ هذه الصحبة إذا كانت والله التخفيف وترك التكليف بأن لا تتكلف له ولا أن تستمد منه صح، ولكن الصحبة بيقتضي في بعض الحالات أنك تزور، بيقتضي في بعض الحالات أنك تتفقد شؤونه. هذه المزاورة بتلاحظ أن الشرع لقد اعتنى بالتزاور في 4 مواطن: في التزاور بين الأحياء، في زيارة الأحياء للأموات، هي الأمر التالي. الأمر الثالث في زيارة المعصومين، في زيارة المعصومين من قرب. الأمر الرابع في زيارة المعصومين عن بعد. الأمر. أولا هذه الأمور الأربع لا تجدها إلا في الدين الإسلامي. فتش في كل الأديان لا تجد دينا على الإطلاق وإن أمر بمكارم الأخلاق اعتنى بالزيارة بهذا النحو إلا الدين الإسلامي. بخصوص الدين الإسلامي لا تجد من فصل هذه الأمور الأربع وركز على كل شؤون وتفاصيل التزاور بين الأحياء وزيارة الأحياء للأموات وزيارة المعصومين بالتفصيل إلا ما عليه الشيعة من التشيع الذي هو الاستمرار الطبيعي للدين النازل على قلب النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. بالواقع إذا أردنا أن نتكلم عن زيارة الإمام الحسين اللي نحن وعدين فيها لابد أن نتكلم عن هذه الأمور الأربع من التزاور. الأمر الأول بالنسبة للتزاور، لاحظ أن نوح كان يرى أن للزائر عليه حق، بالإضافة لحق المجلس وحق الخدمة وحق الضيافة، كان يرى عليه حق، حق الدعاء. لذا قال تعالى حكاية عنه في سورة نوح في الآية 28: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. لمن دخل بيتي مؤمنا يعني للزائر اللي بيزور، ولمن دخل بيتي مؤمنا. بيبقى ان قلت انه هذا بخصوص الزائر المؤمن بقول لك خصوصية الدعاء يقتضي أن يكون الزائر مؤمن، وإلا إذا كان الزائر غير مؤمن ما بيصح الدعاء له، بس بقية الحقوق بتترتب. لذا قال ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. بالواقع ما ورد في بالنسبة إلى التزاور نكتفي حينئذ بمضامين الأخبار. مضامين الأخبار: يستحب التراحم والتزاور وزيارة المؤمنين والصلحاء. فقد قال الإمام الصادق عليه السلام لأصحابه: اتقوا الله وكونوا إخوة بررة متحابين في الله، للشيعة، متواصلين متراحمين متزاورين، محل الشهد متزاورين، أمر بالزيارة. بس التزاور للشيعة لأي شيء؟ قال وتلاقوا وتذاكروا أمرنا وأحيوه، أمر التشيع، أمر الإيمان. في خبر آخر ورد أن من زار أخاه في جانب مصر، يعني هو بطرف المدينة وراح على الطرف التاني ابتغاء وجه الله فهو زوره. الزور لغة هو الزائر، فهو زوره أي فهو زور الله أي زائر الله، فهو زوره وحق على الله أن يكرم زوره. في خبر ثالث: ما زار مسلم أخاه المسلم في الله ولله إلا نداه الله عز وجل طبت وطابت لك الجنة. خبر آخر: من زار أخاه المؤمن لله لا لغيره في مرض أو صحة ولا يأتيه خداعا، بده شيء منه ولا استبدالا، أنه والله هو جاي وبده يستبدله بالغير، يطلب به بهالزيارة بهالزورة ثواب الله وتنجز ما وعده الله، وكل الله به 70,000 ملك من حين ما يخرج من منزله إلى حين يعود إليه، ينادونه في قفاه: ألا طبت وطابت لك الجنة، تبوأت من الجنة منزلا. تتمة الخبر بيقول: وكأن الراوي استغرب نداء الملائكة إلى أن يرجع إلى منزله، فقال للإمام: جعلت فداك فإن كان المكان بعيدا. حتى لو كان المكان بعيد هيك بيعمل الملائكة؟ قال عليه السلام: نعم، وإن كان المكان مسيرة سنة فإن الله جواد والملائكة كثيرة يشيعونه حتى يرجع إلى منزله. في خبر آخر: من زار أخاه المؤمن في الله ولله جاء يوم القيامة يخطو بين صماطين من نور ولا يمر بشيء إلا أضاء له حتى يقف بين يدي الله، فيقول الله عز وجل مرحبا. وإذا قال الله مرحبا لعبد أجزل الله له العطية. عد في الأخبار أن زائر أخاه المؤمن ضيف الله، زائر الله في عاجل ثوابه وخزائن رحمته. عد في الأخبار زيارة الإخوان من روح الله. ورد في الخبر من لم يقدر على زيارتنا فليزر صالحي إخواني تكتب له ثواب زيارتنا، ومن لم يقدر على صلتنا فليصل صالحي إخواني تكتب له ثواب صلتنا. في خبر آخر، أيما ثلاثة مؤمنين اجتمعوا عند أخ لهم يأمنون بوائقه ولا يخافون غوائله ويرجون ما عنده إن دعوا الله أجابه، وإن سألوا أعطاهم، وإن استزادوه زادهم، وإن سكتوا ابتدأهم. وإن المؤمن ليخرج إلى أخيه يزوره فيوكل الله به ملكا فيضع جناحا في الأرض وجناحا في السماء يظله، فإذا دخل إلى منزله نادى الجبار تبارك وتعالى: أيها العبد المعظم للحق المتبع لآثار النبي صلى الله عليه وآله، حق علي إعظامك، سلني أعطك، ادعني أجبك، اسكت أبتدئك. فإذا انصرف شيعه الملك يظله بجناحيه حتى يدخله إلى المنزل، ثم يناديه تبارك وتعالى: أيها العبد المعظم لحقي قد أوجبت لك جنتي وشفعتك في عبادي. ورد أيضا أن زيارة المؤمن في الله خير من عتق 10 رقاب مؤمنات. وورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله من مشى زائرا لأخيه فله بكل خطوة حتى يرجع إلى أهله 100,000 رقبة وترفع له 100,000 درجة وتمحى عنه 100,000 سيئة. طبعا عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، والرواية أورد الأصبغ من نبات قال: قال أمير المؤمنين: كانت الحكماء فيما مضى من الدهر تقول: ينبغي أن يكون الاختلاف إلى الأبواب لعشرة أوجه، يعني من بقى تزور. طبعا بالنسبة إلى الأخبار المتقدمة بتبين أن الإنسان عليه حينئذ أن يزور وأن يصاحب وأن يجاور الإخوان المؤمنين، لكن مش مطلق الزيارة حينئذ قبيحة، ممكن أنك تزور غير المؤمن. لذا ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام، ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام قوله: كانت الحكماء فيما مضى من الدهر تقول: ينبغي أن يكون الاختلاف إلى الأبواب لعشرة أوجه. أولها بيت الله عز وجل، أن تزور بيت الله. لما؟ لقضاء نسكه والقيام بحقه وأداء فرضه، هذا البيت الأول. البيت الثاني أبواب العلماء الذين طاعتهم متصلة بطاعة الله. هنا المراد بالعلماء أي الأنبياء والأئمة، يعني أبواب المعصومين الذين طاعتهم متصلة بطاعة الله وحقهم واجب ونفعهم عظيم. الباب الثالث اللي بدك تزوره أبواب العلماء الذين يستفاد منهم الدين والعلم، الباب الثالث. الباب الرابع أبواب أهل الجود والبذل الذين ينفقون أموالهم التماس الحمد ورجاء الآخرة. الباب الخامس أبواب السفهاء الذين يحتاج إليهم في الحوادث ويفزع إليهم في الحوائش. الباب السادس أبواب من يتقرب إليه من الأشراف التماس الهبة والتماس المروءة والتماس الحاجة. الباب السابع أبواب من يرتجى عندهم النفع في الرأي والمشورة وتقوية الحزم وأخذ الأهبة لما يحتاج إليه، أبواب العقلاء والحكماء. الباب الثامن أبواب الإخوان لما يجب من مواصلتهم ويلزم من حقوقهم. الباب التاسع أبواب الأعداء الذين تسكن بالمدارات غوائلهم وتدفع بالحيل والرفق والزيارة عداوته. أبواب من ينتفع بغشيانهم يعني بالإتيان إليهم ويستفاد منهم حسن الأدب ويؤنس بمحادثاتهم. هذا تمام الكلام عن القسم الأول من التزاور. القسم الثاني من التزاور زيارة الأحياء للأموات وما يقوم به الحي للميت وما ينتفع به الميت من زيارة الحي له ومما يفعله الحي للميت مع زيارة المعصومين، يرجى إلى الأسبوع المقبل. نكتفي بهذا المقدار وندعو الله جل وعلا أن يوفقنا لمراضيه ويجنبنا معاصيه وأن لا يميتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين وولاية بنيه المعصومين وأن لا يميتنا إلا على حبهم وإلا على بغض أعدائهم والتبري من أعدائهم. ندعو الله جل وعلا أن يرزقنا في الدنيا زيارة الأئمة في الدنيا وشفاعتهم في الآخرة. وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.